السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأنام سيد الأولين والآخرين وأشرف السفراء المبعوثين محمد وعلى آله أمناء وحي رب العالمين. وصلنا إلى هذه الرواية حيث يقول عليه السلام: في الرؤية لم أكن أعبد ربا لم أراه، رأته القلوب بحقائق الإيمان كما قال عليه السلام. مر بنا أنه في باب المعارف والعقائد، وهي أشد العلوم الدينية خطبا وخطورة، بل حتى في فقه الفروع، في الأخلاق، في كل العلوم الدينية، في كل العلوم الدينية، وفي الحقيقة لا يمكن التوصل إلى المراد النهائي الحقيقي للوحي من خلال رواية واحدة أو طائفة واحدة من الروايات، فضلا عن رواية واحدة، بل لابد المدى من جمع طوائف الروايات، وغالبا ما تكون طوائف الروايات متناثرة موزعة في أبواب أو كتب متعددة. فلذلك وربما تكون بألفاظ مختلفة أو بألسن مختلفة، فمن ثم إذن تحصيل، من باب المثال معذرة، ولكن هذا نفسه في أهل البيت، واحد يريد يعرف أن منهج أهل البيت السياسي ما هو، هل هو ضد زيد بن علي الشهيد، مع زيد بن علي الشهيد، مع نهج زرارة، ضد نهج زرارة بن عيون، لأنه لما خرج زيد زرارة كان موجود، زرارة محمد بن مسلم هشام الحكم مؤمن الطاق أعيان كبار كثيرين، نعم فقيه من الفقهاء الكبار رضوان الله عليه، فضالة ابن أيوب، عفوا اشتبهت، الفضيل ابن يسار، شبهني الاسم، الفضيل ابن يسار، فضيل ابن يسار من الفقهاء من أصحاب الإجماع ومن تلاميذ الباقر والصادق، وتوفي في زمان وحياة الإمام الصادق، والذي قام بتجهيز وتغسيل فضيل بن يسار النهدي الكوفي البصري، يعني هاجر من الكوفة البصرة، هاجر من الكوفة البصرة، مركز البصرة آنذاك لم يكن يعتنق مذهب، مركز مو ضواحي، ضواحي البصرة من أيام الحسين وكذا هم عشائر موالي لأهل البيت، لكن مركز البصرة، فهو ذهب في عقر مركز البصرة وحيدا فريدا، وهو أسس بذرة الإيمان. فضيل بن يسار كما هو دور أكو أحد السادة القزويني المدفون عند قبر صاحب جواهر قبته، أي هذا السيد رحمة الله عليه للفضل لاستبصار الكثير الكثير من العشرة، كان بإمكانه أن يبقى في الحوزة ويصير مرجع كبير، ولكنه يعني آثر العمل في الجنوب في العشائر وتشرف عدة مرات واستبصر على يدي كثير من كتب التاريخ تذكر هذا الشيء. المقصود فضيل بن يسار رحمة الله عليه هكذا ذهب إلى مركز البصرة النهدي، فقيه كبير كذا فلان من تلاميذ الباقر، وخرج في ثورة زيد وقاتل وثم جاء إلى هذا الفضيل. طبعا الراوي الذي قام بتغسيله قال الإمام الصادق أن الفضيل رأيته منه عجبا، قال لي ماذا رأيت؟ قال لي عندما كنت أغسله كان يعينني على تقليب بدنه ويضع يده على عورته كي لا تنكشف. هذا ما خاف بعد فقال الإمام الصادق الفضيل منا أهل البيت، مدحه يعني وصل لهالدرجة. فعلى كل هو شارك في ثورة زيد ولم يتلكأ ولم يتجبجب، ولما رجع إلى الإمام الصادق بعد ثورة زيد قام الإمام الصادق بسؤاله عن ثورة زيد وكذا، فذلك خص له فبكى بكاء شديدا الإمام الصادق، فقال يا سيدي لو لم تسألني لم أذكر ذلك لك، لكنك على كل. بعد ذلك يقول له الإمام الصادق قتلت؟ قال نعم ستة، كلها ستة كان. فقال له أتتأثم من قتلهم؟ قال يا سيدي لو تأثم ما قتلتهم. قال اللهم أشركني في تلك الدماء الإمام الصادق. نعم الرواية موجودة في أمال الطوسي، اللهم أشركني في تلك الدماء. إيه مقابل المعسكر الأموي طبعا الفاسد المجرم. فبعد ذلك قام الإمام الصادق وبذل أعطاه مالا ليوزع على كمؤسسة شهيد يعني عوائل الشهداء وكذا، وعطى مبلغ وزع. المقصود الآن سنبقى مثال ذكرت عن الموضوع، إذا أراد الإنسان أن يلتفت أن نهج الأئمة تجاه موقف الأئمة تجاه زيد، نعم لا لا نعم نعم لا نعم من جهات لا من جهات، بحث مسهل لما مو فقط قضية تعارض الروايات وتعدد الروايات ومذاق الأئمة، ما هو الأمن بعد مثال دولة عظمى إذا تريد تكتشف سياستها في مجال معين تتحير لو ما تتحير، فسياسة الدولة الإلهية دولة الله أنا أكتشفها بسهولة؟ مو ممكن يعني ما ممكن أنا أكتشف يعني لنقل هالعبارة سياسة الدولة الإلهية بملف أو ملفين أو ثلاث، وهل هو إيجابي تجاه شيء معين أو هو أو أنه أو أنه. الآن الدول العظمى إذا أرادت أن تجري شيء معين تقوم بشيء معين تعالج وضع معين لها عدة خيارات عدة مناورات عدة أمنية اقتصادية أخلاقية إعلامية سيناريوات. هذا لماذا ذكرت هذا المطلب؟ لأنه لإحراز نهج أهل البيت مثلا لا سيما في النهج السياسي في النهج الأمني في النهج الكذا، يا أخي مو بس سهولة نقف عليه. كثير من العلماء قالوا لاحظ في زيد ما كان من موقف زرارة ومحمد وكذا كذا هو صحيح، هو هذا نهج أهل البيت، لأننا فضيل نهج الشيعة. هل هذا تناقض؟ لا مو تناقض، هو الدول العظمى ما بينها تناقض، بها تعدد خيارات، تعدد زوايا، تعدد المنظومة المحصرة كيف تصفدك بحث آخر. مرونة الشبكية والمنظومة أمر ليس بالسهل. فهذه نقاط مهمة يجب أن نلتفت لها. هم في الأنبياء والرسل داود وسليمان إذ يحكمان وكل ففهمناه سليمان وكلا آتينا حكما وكنا لحكم مشاهدين وكلا آتينا حكما. إذن المسار الإلهي لا يفكر إنسان ينحبس في مسار، هاي التعددية إذا كانت في أفق البشر فكيف في دولة في الدولة الإلهية؟ ولا يعني هذا أنه ضبابية، لا، الزوايا مختلفة، التدبير مختلف. على كل أنا ما أريد أغوص في هذا البحث كثير، لكن هذا أيضا أحد ثمار الملفات، أن نهج سياسي معين يخدم أهل البيت، يخدم نهج أهل البيت مدرسة أهل البيت، لنفكر أنه هو وتيرة معينة. يا أخي لا، الأفق ترى كبير، خلاصة الكلام أن الأفق كبير، هو جايبون الأفق كبير ومتعدد والزوايا ليست واحدة. أذكر لكم هذا المطلب، ثم دام دخلنا في طوائف وكيف ما يمكن المراد المحصلة تنحصر في زاوية ضيقة. المعروف عند الإعلام أنه لكي نفهم أهل البيت تعدد أدوار، إن هذا الذي ذكر الشهيد الصدر رحمة الله سبحانه وتعالى هو كلام أكثر العلماء، ولكن الذي وجدته شيء أعظم من هذا، ليس تعدد أدوار وهدف واحد، شيء آخر. ما هو؟ كل إمام عنده أدوار كل الأئمة ولكن خفاء وجلاء. تصدقون ما تصدقون بحث آخر، كل إمام لديه أدوار كل الأئمة في زمن واحد، ملفات بعضها مخفي بعضها نصف مخفي بعضها نصف معدن بعضها جدا معدن. هذا الذي ذكر العلماء الأئمة أدوار وحدة هدف، هذا المعلن وخفي عليهم الخفي. مثلا أنا صاحب عصر زمان، هل يقوم بدور الإمام الصادق؟ قطعا بدور الإمام الصادق والباقر وزين العابدين ودور الحسين الحربي العسكري ودور هو الإمام، هو طبيعته الإمام عبارة عن مظهر إلهي لكل الأدوار. بعض يفكر أنه هو صاحب عصر زمان في الغيبة الكبرى دور الإمام الصادق، لا مو بخل الإمام الصادق ولا دور الباقر. حتى الصادق نفسه الآن بعض الباحثين اكتشفوا خلايا تنظيمية للصادق في المغرب هو أسسها، أسس أصلا الدولة الفاطمية انتهاز لأرضية بناها الإمام الصادق في إلى الغيبة الصغرى، والإسماعيلية انتهزوا وخدعوا الاثنى عشرية في المغرب العربي، بلدان المغرب العربي ومصر واليمن، خدعوهم بأنهم نحن المهدي 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 الموعود الموعود، ثم انقلبوا عليهم احنا لا إسماعيلية. أصل الدولة الفاطمية هي اثنى عشرية. هذا كيف ملف طويل، عندنا شواهد تاريخية كبيرة. مقصودي أنه ما هو هذا الملف الدولة الفاطمية أو لا، مقصودي هذا المطلب، وهو طبعا تحت غطاء المهدوية سببه انحراف الاثنى عشرية، بس المقصود مو هذا البحث والملف، أقصد أي نفس المبحث، أن الإمام الصادق ما كانت أدواره، نفكر دور واحد في المدينة المنورة أبدا، أدوار ناعمة ساخنة كذا. نعم الدور البارز لما مصارق الناعم. أما ذيك الأدوار خفية وموجودة. كل الأئمة لهم أدوار عديدة كثيرة مو دور واحد. هو لأن الإمام عبارة عن عظمة إدارة عظمة تدبير. كل إمام مو أنه كل الأئمة اتدقق. كل إمام له كل أدوار كل الأئمة بس في الخفاء والعلن نعم طبقات مختلفة درجات مختلفة. ولعل هذا الأمر غريب يكون على ذلكم لكن هو هكذا. ولذلك مر بنا أنه من لم يعرف الإمام الحسن لمن لم يعرف الإمام الحسن في الحسين فلم يعرف الحسين, ومن لم يعرف الحسين في الحسن فلم يعرف الحسن الإمام الحسن. نعم مو شيء واحد صلوات الله عليه مو تعدد أدوار بل كلهم عندهم الواحد منهم عنده تعدد أدوار. نعم الهدف واحد أو الأهداف مختلفة. فالمقصود إجمالا أرجع إلى نفس المطلب أن الوقوف على نهج أهل البيت ترى مو شيء سهل. أنت دولة عظمى تقدر تعرف شنو السيناريو التي تسوي المناورة التي تسويها كم ملف عندها كم تحويلة كم تحوير كم زاوية كم خيارات ما صار هذا الخيار الخير لبعده ما صار هذا الثالث أو خلي خيارات مختلفة. هاي يسمونها نظريات استراتيجية عجيبة. هؤلاء بشر عندهم هكذا تدي إمام معصوم وخليفة لله من قبل دولة إلهية وكذا عنده ملف واحد شو هذا من السذاجة. أقصد هذا بالنسبة لسيرتهم صلى الله عليه سيرتهم نهجهم السياسي. أرجع إلى هذا الجانب التنفيذي التطبيقي لهم صلى الله عليه. نرجع إلى جانب التنظيري كذلك. أنا ما أستطيع من رواية واحدة وطائفة واحدة. لماذا اشترط علماء الإمامية أن الذي يعمل بالروايات يقرأ الروايات الكل يقرأ الروايات ليس حكرا على المجتهدين والعلماء كما أن القرآن لا يحرم قراءته وتدبره على عوام عموم الناس عموم البشر بل مرغوب فيه يوميا. لما لأن هناك مساحات واضحة في القرآن ومساحات واضحة في الروايات لا يحتاج لها اجتهاد ولا يحتاج لها استنباط كالضروريات مساحات ضرورية محكمة. ويجب بناء هذه الضروريات في ثقافة المؤمنين والمسلمين. أئمة أهل البيت صلوات الله عليهم كانوا يحافظون على الحديث النبوي عند العامة. لماذا؟ لأنه أئمة أهل البيت كانوا سنبين إن شاء الله المساحة الواضحة في الروايات وفي الآيات لا تحتاج إلى اجتهاد أمر ضروري. إذا قالوا في الضروريات الدين لا حاجة للتقليد ولا من صلاحيات المجتهد والعلماء. لما لأنها مساحة واضحة خطوط حمراء هذه في الدين ما يمكن المجتهد أن يتجاوزها. لذلك مذهب أهل البيت لا يقلص في المرجعية العليا. لما الضروريات لها دور وهذه الضروريات يكتسبها عموم المؤمنين وعموم المسلمين. أنا إذا شفت مرجع من المراجع حفظهم الله ورحم الله الماضين أفتى بفتوى أو قال بمقالة لعلها تقية لعلها كذا يعني إذا كان خلاف الضرورة في مذهب أهل البيت فأدي بأنها تقية ما أحدثها على محامل. الآن يدخل الإمام الصادق عليه السلام على الخليفة العباسي يقول له السلام عليك يا أمير المؤمنين أنا أعتقد أن هذا الخليفة العباسي أمير المؤمنين خلال الضرورة. وين قالها الإمام الصادق سيدنا كان الإمام معصوم هكذا فكيف بمن بالعلماء والفقهاء ما كذا. لما لنا الضروريات حارس للدين كيف يحصل عموم المؤمنين وعموم المسلمين على الضروريات لكي لا يتلاعب لا سمح الله. مثلا في زمن الشلمغاني كيف عرف الشيء عن انحراف الشلمغاني قال انه خالف الضروريات وليس للتقية خالفها اعوذ بالله كذا كذا. فالمقصود هذا المطلب لازم نلتفت اليه. وغيرها مثل أحمد بن هبان الهلال العبرتائي. أحمد بن هلال العبرتائي فقيه كبير كذا، حج على رجليه من الكوفة، حج على رجليه 50 مرة، 50 مرة، 50، مو 10 أو 20، كم مرة من الكوفة وكم مرة من المدينة المنورة في زمن الإمام الهادي والحسن العسكري والغيب الصغرى. ثم انحرف، انحرف. ما هي بوصلة انحراف؟ مخالفة الضروريات. الضروريات إذن حاكمة على عموم المؤمنين، عموم العلماء. الضروريات خط أحمر، زي هاي الضروريات اللي هي خط أحمر، كيف يستقيها العموم الناس؟ مو بالتقليد طبعا، لهم دور العلماء، لهم دور أنهم يوصلون الضروريات كتنبيه لا كتقليد لعموم المؤمنين، عموم المسلمين. ولكن أيضا أحد مستقى الضروريات لعموم المؤمنين وعموم المكلفين قراءة القرآن، قراءة الروايات، لأن في مساحة واضحة نفي الشرك، نفي عبادة الوثن، نفي الظلم، صحيح ما يريد اجتهاد، واضحة بينة لأن اجتهاد ولا فيها تعقيد. ففي مساحة من القرآن، مساحة من الروايات ضروريات أو شبه الضروريات. هذه متى يحصل عليها المؤمن أو المسلم؟ بكثرة القراءة ولو على مستوى وحسب طبقات الثقافية أو العلمية للمسلم والمؤمن. فقراءة الروايات هذا لابد منها، منع عن قراءة الروايات كالمنع عن قراءة القرآن. نعم يجب على عموم الناس غير المتخصص، لا يبت في المساحة غير الواضحة، لا يبت بالحكم، يحتمل يتدبر، يعني يثير احتمالات في ذهنه ويحاول أن يستعين بالمتخصصين، هذا صحيح لا شك في ذلك، لكن لا بمعنى. المقصود أيام ما كان كنا في هذا المطلب، وهو أنه إذن دي الطوائف، دي الأبواب، ما يمكن الوصول إلى معرفتها بدون ماذا؟ بدون الإلمام بمجموع التبويب ومجموع وإلا القضية ليست هينة، ليست هينة. لا بمعنى أن العوام لا يقرأون روايات، يقرأوا، لكن لا يبت في المساحة غير الضرورية، غير الضرورية يثير الاحتمالات في ذهنهم. لا أحد يقول أيها العامي غير متخصص في الفقه لا يحق لك أن تطلع اطلاعا ثقافيا على الفقه والاستدلال، ما حد قال، ما حد يقول هذا، لا لا يبيت، هذا خطأ، يبيته غير متخصص خطأ، لكن يطلع ليطلع، ما حد يقول هذا مسدود الباب. هو يريد يصير متخصص ليكن، بس بشراط من نظام التخصص، لأنه يبت بدون أن تكتمل عنده أهلية ماذا؟ التخصص. فلا إفراط ولا إفراط، ولا تفريط ولا تفريط، وإنما أمر وسطي موزون، أمر وسطي موزون. ربما بعض العام يجي ناقشني يقول أنا موزون، تعال ناقش، بس إذا يريد الصر ويلج وكذا أقول له خب هاي قضايا تخصصية لازم تثبت لها، لا تلج أنت ولا تجزم، لأن أنت بعدك الآن لازم تطوي مراحل، مو لأن شخصي وشخصك يختلف، لا ما يختلف، بس نظام تعليمي لازم تطويه. لذا إذا العوام ما يمكنهم يبتون، لأن الاطلاع على مجموع طوائف الرغات صعب، هم العلماء صعب عليهم، فكيف بغيرهم؟ وهذا إذا ما يطلع على منظومة الأبواب والتبويب، المجتهد أصلا استنباطه وتحري ناقص، فكيف بغير المجتهد؟ لكن هذا لا يعني سد الباب ثقافيا، فتح الباب ثقافيا لا يعني الأهلية للبت والتخصص. واحد اللي يصدى الفتوى بدون أن يكون مجتهد كيف يصير؟ يعني ما يصير ولا مجرد. على كل فلا هذا ولا ذاك. لذا نأتي نرجع إلى نفس المبحث، وهو الرؤية. ذكرت لكم بأن في الروايات المشهور من علماء الإمامية المتكلمون المتكلمين ذكروا بأن الرؤية القلبية جائزة، أما الرؤية الحسية فباطلة. هذا التعبير من المشهور قطعا ليس هو مرادهم الأصلي. ذكر أنه كثيرا ما العلماء يقولبون الفتوى العقائدية أو الرأي العقائدي، النظرية العقائدية أو الفقهية، يقولبوها بقالب، ولكن ليس هذا مرادهم النهائي. سمسامحة صارت خطأ في التعبير قد يصير طبعا، هفوة ممكن، مسامحة مثل ما مر بنا، القطع حجيته ذاتية. هم نفسهم العلماء رضوان الله تعالى عليهم في تنبيهات القطع يقول لا لا، إذا قطع ليس حجة، إذا استبد بالقدرة العقلية في العقائد من دون استعانة بالوحي أيضا ليس معذور وليس بحجة. إذن واضح، إذن كلامهم ليس مرادهم القطع في نفس حجة، اليقين الذي يعتمد على مقدمات متينة ذلك هو حجة ذاتية. وإنما ذكروا القطع مسامحة، مسامحة توسع ما شئت بعبر، لأن هالشواهد كلهم اتفقوا عليها، فواضح إذن متكلم شيء آخر. تعبير لطيف عند صاحب الجواهر وحتى صاحب الفصول، يقول مرتكز المشهور أعظم علمية ودقة من قولبتهم تصريحهم تصريحاتهم التفصيلية. ماذا واضح المعنى؟ مرتكزهم أوضح أسلم أكثر سدادا من ماذا؟ من قوالب تصريحهم. هذا قال صاحب الجواهر حتى في نفقة الزوجة، هل نفقة الزوجة مشروطة بعدم النشوز؟ مشروطة بالتمكين؟ مشروطة بكونها في بيت الطاعة؟ مشروطة مشروطة؟ خمسة ستة أقوال يذكر، يقول هاي الأقوال لا تسمن ولا تغني من جوع. المرتكز للعلماء المأخوذ من المجموع الروايات هو الصحيح، هي تعبير صاحب الجواهر في بحث النفقة راجعه. فمقصودي على حال هذا المطلب، وهو أنه قد يعبر المشهور بأمور لكنهم ارتكازهم غير ما عبروا، فصار إخفاق في التعبير، مسامحة في التعبير، نسميه انغار والانخداع بقالب التعبير الذي ذكره. من هذا المقام الرؤية بالقلب، لأنه لاحظ أما لماذا أهل البيت أعبروا بهذا الشيء، سيأتي فيه وجه حكمة سأبين ما هو. لماذا أهل البيت عبروا عن الرؤية القلبية رؤية ولكنهم شددوا النكير عن على الرؤية بالعين الجسدانية البدنية الحسية؟ لماذا هنا هكذا؟ هذا مع أن المراد الأصلي لأهل البيت عليه السلام ليس أن الرؤية تختلف، الرؤية سواء بالعين الجسدية أو القلبية أو العقلية أو الفكرية أو الخيالية أو أي قوة من قوى النفس، إنما تدرك الله وترى الله بالآيات. هذه الرؤية بالآيات رؤية لله نعم، لكن بالآيات يعني شو؟ هم رؤية وهي بالآيات، هي لازم يوضح. أول المقام الأول ما هي؟ أن الرؤية بالكون مطلقة ممتنعة، سواء بالحس بالبدن أو بالقلب أو بالفكر. هم عندهم صلوات الله عليهم قال ما توهمتموه في أوهام عقولكم وخطرات قلوبكم، طبعا مرت بنا نفس خطبة الأميوين، فهو مصنوع لكم مردود إليكم. هو قال لا تنالوا خطرات القلوب، فكيف يقول صلوات الله عليه الرؤية؟ اجمع بين اللسانين، اجمع بين البيانين، وهو هذا أن الرؤية بالاكتناع والكون ممتنعة، سواء بالحس بالبدن أو بالقلب أو بالعقل أو بالفكر أو بالخيال أو بالوهم أو بأي قوة من قوى الإنسان ممتنعة اكتناع. أما الرؤية بالآيات في كل مراتب الإنسان الرؤية بالآيات الصحيحة. سنريهم آياتنا في الآفاق، آفاق حتى الآفاق الحسية والآفاق الغيبية وفي أنفسهم وقلب، حتى يتبين لهم أنه الحق. هل يتبين له الحق؟ لما يطلق على الرؤية بالآيات أنها رؤية لله؟ رأيت الله في الحس، بس رأيت آياته مو رأيته هو. استواكم هو. ترى الله بعينك؟ نعم رأى آياته بعيني. سنريهم آياتنا. وإذا رأيت إلى آيات الله وصلت بطريق الله، مو أنه كنه لله. فإذا النقطة الأولى الرؤية بالكون ممتنعة. الرؤية النقطة الثانية أن الرؤية بالآيات في كل المقامات. النقطة الثالثة، لماذا التفرقة بين الرؤية في الحس شددوا النكيد علينا فيها، بين الرؤية بالقلب لم يشددوا بل كأنما قرروا وقوعها وجودها؟ ما السر في ذلك؟ ما السر في ذلك؟ مع أنهم طبعا حتى في الرؤية القلبية لديهم بيانات متعددة وروايات متعددة، ما توهمتموه بأدق عقولكم وأوهامكم فهو مخلوق لكم مصنوع لكم مردود إليكم. بيان ثالث للأئمة، لا يكلف الله الناس أكثر مما تدرك عقولهم. قال إني معرفة التوحيد، هو قال هو ما المقدار أكثر من هذا؟ ما يقدر إنسان. فيعد ثلاث ألسن أربعة أكثر، الجمع بينها كيف؟ النكتة، النكتة خلاصة ونواصل إن شاء الله، أن في الرؤية الحسية يتداعى إلى الأذهان رؤية بالذات والكون، لذلك نفوها بشدة نكتة. معنى فيها رؤية بالآيات، بينما في الرؤية القلبية يتبادر إلى القلب والعقل، ليس الرؤية بالاكتناع والكون والذات، رؤية بالآيات. أعيد، في الرؤية القلبية المتبادر هي الرؤية بالآيات، بخلاف الرؤية الحسية المتبادر في الذهن خطأ هي الرؤية الذات البصرية، رؤية بالكون والاكتناع، هذا ما ممكن. كما أن نقطة أخرى ونكمل بيان هذا في الجلسة اللاحقة، علماء مشهور علماء الإمامية ركزوا على الرؤية القلبية والرؤية الحسية، وماذا عن الرؤية العقلية؟ مع أنهم صرحوا بالرؤية العقلية في موارد أخرى، مما يدل على أن هذا الكلام لهم ليس نهائي. وحتى في الروايات في رؤية بالعقل النظري تختلف عن رؤية بالقلب، والرؤية بالعقل النظري لا مانع منها، لكن هي بالآيات أيضا وليس بالكون. ومن ثم يقولون ما توهمتم في عقولكم مصنوع لكم مخلوق، هذا ليس عين الخالق. على كل هذه شجون وإثارات لم تكتمل بعد، نكمله إن شاء الله في الجلسة القادمة. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.